السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول ما بلغت ما صمت رمضانين أمدن، إيش يستني الآن على القضاء؟
ما صمت رمضانين؟
أيوة.
طيب،
إذا الإنسان عنده ختمة سماع، فهل يجوز له أن يدعو نهاية الختمة؟
طيب،
بالنسبة لأذكار الصباح، هل ينفع أقرأها بعد الشروق؟
طيب،
بالنسبة لكفارة الصيام، متى يتم إخراجها؟ هل بداية شهر رمضان أم نهاية الشهر؟
عن سؤالك الأول هذا؟
لا هذا حق جدتي.
كفارة يعني هي عاجزة عن الصيام.
أيوة.
أي عاجزة عن الصيام، وتسألين متى نخرج الكفارة، ها؟
أيوة.
طيب يا عمر،
هل يجوز للإنسان إنه يفتح حساب في الإنستغرام وينزل فيه تلاوات ويقول هذا الحساب صدقة جارية عن ميتي؟
ذكر ولا أنثى؟
اثنين.
ها؟
أنثى.
أنثى، يعني هي تسجل صوتها ولا تضع حساب فيه أصوات القراء؟
لا أصوات القراء شيوخ يعني.
طيب
شكرا.
مرحبا يا عمر. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا يعني نحتاج منك نصيحة. يعني نلاحظ في بعض الأماكن العامة زي الكافيهات والمطاعم وأشياء زي كده، يعني وجود بعض السيدات اللي بيقوموا بتدخين الشيشة. يعني هل هذا الفعل يعني يتفق مع مكانة ودور المرأة المسلمة؟ وفي نفس الوقت يعني بنلاحظ ان هي بتكون محجبة، فالتصرف اللي هي قاعدة تقوم به، هل هذا يعني اصلا يتفق مع الحجاب؟
ان شاء الله يا محمد،
فنحتاج نصيحة منك يا شيخ.
ابشر يا محمد.
شكرا.
ام شهاب.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة اسئلة.
تفضل.
السؤال الاول بيتعلق بصديقي السابق، الحين هو توفى، بقدر أعمل له صدقة جارية؟
طليقك توفي؟
أيوة توفى.
إيه.
هل يجوز يعني أعمل له صدقة جارية؟
إن شاء الله.
هو السؤال الثاني، هو عنده أيام كان في رمضان أنا بتذكر، وهو ما قضاه صراحة، فهل بقدر يعني أدفع عنه ولا لا؟
إن شاء الله. عنده أولاد؟
لا ما عنده.
طيب.
السؤال الثالث، عندي أختي زوجها متوفي وعندها بنت، الحين هي في الإمارات، عندها شهريا بنزل لها راتب، هي قالت لي بنت أنا حشيل منك الراتب وبرجع لك كدين، يعني هل يعني ترجعوا ده بالسوداني ولا بديرها؟
لكن الراتب تستلمه هنا ولا هناك؟
لا هناك في السودان.
في السودان، ها؟ إن شاء الله يا أخت الفاضلة.
شكرا.
عفوا. أبو رحمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الله يسلمك شيخ. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
كلها بس والدتي المتوفية يعني حديثا. عندي السؤال الأول، عندي والدتي كان عندها فشل كلوي، فآخر شهرين دخلت مستشفى أكثر من طبيب، قامت ما تقدر تصلي، يعني ما عندها قدرة عن الصلي، لأن هذا المرض يسبب لها عدم قدرة على الطهارة، عدم قدرة على المشي، وفقدان للوعي، تقريبا فقدان عن الوعي. يعني مرات تتعرف علينا ومرات ما ممكن أن تتعرف علينا.
نعم.
فهل بعد ما توفت قريبا هل بقى منذرها شيء، وهل نقدر أن نسوي لها شيء يعني بعد هذا؟
إن شاء الله يا أبو رحمة.
هذا تمام، هذا بالنسبة للسؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني دكتور، احنا قبل سنتين اشتريت إلي ولوالدتي بيتين، بيت إلي وبيت الوالدتي، البيتين سجلن باسمي، وظليت أسدد خلال هذه السنتين المبلغ للوالدة. حاليا الوالدة توفت، فهل يعني أقول للورثة أنه هذا البيت أرجع المبلغ بالكامل وأسلمهم البيت حتى ينباع ويصير أقساط للورثة، أم أكمل أسددهم للورثة وأقول أنه هذا البيت إلي؟
أبو رحمة.
نعم.
بالنسبة للبيت الوالدة، من مالها، من حر مالها كنت تسدده؟
من حر مالها.
إيه. الآن بقي عليها أجزاء أقساط لحد الآن ما انتهت.
بالضبط. أنا كم سددت يعني 3/4 المبلغ.
أنت سددته.
باقي. نعم. باقي تقريبا ربع راح يتسدد من الورث، لأنه الورث راح يصير عبارة عن جزء إلي.
نعم.
فراح أسدد الورثة.
نعم.
فهل يجوز أن أسددهم أم أرجع البيت للورثة حتى يكون يعني للورثة بالكامل؟
أي يعني أنت الآن ممكن تقول لهم هذا بيت الوالدة، لكن في حسابات معينة، نصيبي من البيت كذا والباقي لكم أنتم، وتذكر لهم اللي سددت أنت.
نعم، هذا هو اللي صار. هذا من قبل سنتين، يعني شهر الخامس سنة 23.
نعم. طيب
تمام.
تفضل.
ممكن هيك وممكن بهذا الشكل.
تفضل أخوي. نعم.
السؤال الثالث دكتور، بالنسبة إحنا عندنا بالقانون العراقي عندنا شيء اسمه الوصية الواجبة.
نعم.
الوصية الواجبة هاي للأحفاد إنه يرثون.
نعم.
فأسأل عن هذا، هل إنه الأحفاد لهم جزء محدد أعطيهم إياه؟ بالقانون العراقي ما موجود إنه هي ثلث، يعني لا تزيد عن الثلث.
صحيح.
بالنسبة للأحفاد حاليا أنا عندي 4 أحفاد، ولد وثلاث بنات، ما أعرف شلون أقسم لهم هذا، وهل هو شرعا موجود هذا الشيء؟ لأنه بالقانون العراقي من سنة 79 بدأ أنه يعني قانونا أنه يتورث الأحفاد، قبلها ما كان هذا موجود.
نعم. نعم. أبشر أبشر يا أبو.
نعم. فهل هي شرعا موجودة هذا الشيء؟
إن شاء الله. أو أبشر.
مرحبا دكتور.
مرحبا أخوي. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس عندي بقيت عندي مجموعة أسئلة. الأخت أم صالح من ليبيا تقول: كيف يكون الإنسان شفيعا لغيره يوم القيامة؟ أختي أم صالح من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للشفاعة هذا تفضل من الله عز وجل ورحمة منه سبحانه وتعالى، حيث إنه جعل أنبياءه يشفعون والملائكة يشفعون، بل أهل الإيمان يشفع بعضهم لبعض، هذا من فضل الله عز وجل. لكن لابد أن نعلم قاعدة مهمة جدا أختي أم صالح، بأن الشفاعة على نوعين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. إذا علمنا الشفاعة المثبتة عرفنا بأن الشفاعة المنفية هذه التي جاءت النصوص بالنهي عنها. الشفاعة المثبتة ما هي؟ الشفاعة المثبتة ما اشتملت على أمرين: الأمر الأول إذن الله للشافع، والثاني رضا الله عن المشفوع. قال الله جل وعلا عن الأول: ولا يشفعون إلا بإذنه. قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، بالنسبة للرضا. قل جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وثانية ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأعظم الناس شفاعة يوم القيامة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد خصه الله عز وجل بثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى هذه له خاصة، وهي الشفاعة في يوم المحشر، حينما يعني يلجأ الناس إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكل يعتذر فيقولون، يقول عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيبدأ الحساب. هذه الشفاعة العظمى جاء فيها أحاديث في صحيح البخاري ومسلم وفي المسند أيضا. الشفاعة الثانية شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة بدخول الجنة، فحينما يقضي الله عز وجل بين العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، يذهب أهل الجنة إلى أبواب الجنة فلا يفتح لهم إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة الثالثة للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة لعمه أبي طالب. أبو طالب هذا مات مشركا، وتأسف النبي عليه الصلاة والسلام على حاله، كيف أنه يعرف الإسلام ويعرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال هو على ملة عبد المطلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكان في وسط النار، ثم إن الله تعالى يخرجه من وسط النار إلى ضحضاح من النار على طرف النار، تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية والسلام. ثم إن الأنبياء جميعا يشفعون، والملائكة تشفع، وكذلك الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة بأن يخرجوا من النار لأنهم عندهم التوحيد والإيمان، لكن أوبقتهم ذنوبهم الكبيرة فدخلوا النار فيخرجون من النار بشفاعة الشافعين. وكذلك يشفع المؤمن لأخيه المؤمن. كذلك يقول جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء، جاء في وجه بأن هذا بالشفاعة. كذلك بارك الله فيك بالنسبة للناس يوم القيامة هكذا يشفع بعضهم لبعض. هناك الشفاعة المنفية، طبعا من أشرك بالله عز وجل لا تنفعه شفاعة الشافعي بالنسبة لمن أشرك بالله عز وجل شيئا. لهذا بارك الله فيك أنت تقولين تتعجبين كيف تكون الشفاعة، هذه دلت النصوص عليها، وهذا فضل الله عز وجل ورحمته بخلقه وعباده. أم صالح من ليبيا بارك الله فيها تقول، يعني تقول والدتها جدة عندها زوج ابنة ابنتها وعندها زوج ابنة ابنها، هل يكون من محارمها؟ يا أم صالح بارك الله فيك، نعم والدتك في مقام الأم بالنسبة لأزواج البنات، أو نعم أزواج البنات سواء من جهة البنت أو من جهة الابن، فهي في مقام الأم، ولذلك هؤلاء الأزواج يحرمون على جدتك حرمة أبدية لأنهم يعني تزوجوا أحفادها. واضح؟ بارك الله فيك. أحمد من مصر بارك الله فيه يسأل، يقول قرأت بأن هناك يعني أقوال في مسألة توبة ساب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قولين عفوا، يقول القول الأول إذا لم يكن يعلم تقبل توبته وإن لم يسلم نفسه، وإذا كان علم لا ما تقبل توبته حتى يسلم نفسه. أحمد من مصر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا لا بد أن نعلم بأن سب النبي عليه الصلاة والسلام من النواقض والقوادح، واضح، بمعنى أن شخصا تعمد وليس هناك تخلف شرط ولا وجود مانع فقام فسب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا والعياذ بالله قد مرق من الإسلام وخرج من الدين، واضح. هذا من حيث الأصل. من حيث التوبة بارك الله فيك، التوبة سواء يعني علم عفوا سواء سلم نفسه أو لم يسلم نفسه أو كذا، واحدة بارك الله فيك، التوبة واحدة اللي بينه وبين الله عز وجل، واضح، التي بينه وبين الله عز وجل واحد. فلذلك من والعياذ بالله صدر منه سب للنبي عليه الصلاة والسلام الواجب عليه التوبة والاستغفار، وذلك بترك السب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العود إليه والتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والبراءة من كل ما صدر منه. فإذا كان كتب في هذا شيئا تبرأ منه، إذا خطب في هذا خطبة أو قال تبرأ منها أو تغريدة تبرأ منها حتى تصح توبته. واضح؟ فالإصلاح والتبيين من تاب من ذنب فأصلح وبين، هذا الدلالة على صدق توبته بين الله عز وجل. يظهر يا أحمد من مصر، يظهر بأن قرأت مسألة تتعلق في قضية الجانب القضائي وليس الجانب التديني. واضح؟ في فرق يا أحمد بين مسألتين، قبول التوبة تدينا وعدم قبول التوبة قضاء. في فرق يعني. ها مثلا الآن نفترض هذه المسألة اللي ذكرتها، ساب للنبي عليه الصلاة والسلام، تاب إلى الله قبل الله توبته، لأن عندنا نصوص أن الله تعالى يقبل توبة التائبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم ترحمون، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله. نصوص كثيرة. واضح؟ هذا بينه وبين الله عز وجل. لهذا الله عز وجل لا يحجب التوبة عن أحد إلا في حالتين، عندما تكون الروح تصل الغرغرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه، وعند طلوع الشمس من مغربها، عندما تطلع الشمس مغربها لا توبة. يبقى الجانب القضائي اللي يسميه العلماء الآن قضاء. هذه مسألة خلافية بين العلماء. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى الله من ذكره ثم تاب إلى الله عز وجل، والآن قبضت عليه الدولة، الآن عرض على المحكمة، عرض على القاضي، هل الآن لو قال للقاضي أنا تبت إلى الله عز وجل يقول له القاضي توبتك بينك وبين الله، وأيضا نحن نقبل نأخذك على ظاهر أمرك ونطلق سراحك، أم أنه يقول له توبتك بينك وبين الله لكن نحن سنقتص منك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عفى عن حقه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا المعنى. لذلك إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. بالنسبة لحق الدولة، حق ولي الأمر في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة خلافية. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن من سب الله عز وجل ثم تاب إليه قبلت توبته، كذلك من سب النبي عليه الصلاة والسلام ومقام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمقام الله. في قول ثاني ذكره، هذا مروي عن جمع من العلماء، قالوا بأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يجب على ولي الأمر أن يقيم عليه الحد الشرعي حتى لو أظهر توبته. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ما أسقط حقه، وذكروا في هذا آثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم قالوا بمثل هذا القول. أما الله تعالى فالله عفى عن حقه سبحانه وتعالى. هذه المسألة اللي يظهر والله أعلم أن أشكلت عليك يا أحمد، وأنا أنصحك يا أحمد ألا تركز على هذه المسألة كثيرا، أخشى أنك يعني تدخل في جانب من الغلو. تنتبه أحمد بارك الله فيك، هذه مسألة تترك للقضاة وتترك للدولة، هي اللي تقوم بمثل هذا الأمر. أنت مهمتك أن تبين حرمة سب الله، حرمة سب النبي صلى الله عليه وسلم، حرمة سب الإسلام وسب القرآن، وأن من القوادح والنواقض، وهذه يترك الأمور هذه لأهل الاختصاص بارك الله فيك. رواسم الليبيا تقول يعني ما حكم الفستان الذي ألبسه في المناسبات النسائية فيكون يعني فيه كشف لجزء من الرقبة وجزء من الكتفين، وهذا معروف عندنا في ليبيا. رواسي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة من حيث اللباس، الأصل أنها تلبس اللباس المحتشم واللباس الساتر السابغ الفضفاض على أي حال، هذا من حيث الأصل. الأمر الثاني بالنسبة لإظهار المرأة جزء من بدنها بين نسائها لا حرج في ذلك ما دام أنه مما تعارف الناس عليه، وهو أيضا لا يخدش مروءة المرأة ولا أيضا يتنافى مع الحشمة اللي عليها المرأة. زين، لأن الله تعالى قال لما قال أو آباء لما ذكر يعني ما تظهره المرأة قال أو نسائهن، يعني يجوز لها أن تظهر ما جرت العادة بإظهاره بين النساء. واضح؟ فإظهار المرأة في مناسبة نسائية بحتة ليس فيها يعني ذكور بين النساء، تظهر رقبتها وجزء من كتفيها، لا حرج في ذلك، خاصة وأن الأمر هذا موجود عندكم، يعني النساء يفعلن هذا الشيء، جزء من الكتف مثلا والرقبة مثلا، وكذلك إظهار القدمين وجزء من الساقين والذراعين مثلا بين النساء، لا حرج في ذلك بنص القرآن. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يسأل عن مسألة الضمان، يقول بالنسبة للأشياء، يقول إنه سبق أن سألني لكن هو عود يسأل عن الفرق، يقول ما الفرق بين يعني الضمان المتصل والضمان المنفصل. أخوي أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لموضوع الضمان نحن فرقنا بين عقد الضمان المنفصل المستقل وبين الضمان التابع للعين التي اشتريتها مثلا جوال ولا غير جوال. خلينا نكون مع الجوالات. الآن أنت ذهبت إلى محل جوالات وقال لك والله سعر الجوال 1000 ريال، وبعدين قال لك عليه ضمان سنة بنضيف عليك 100 ريال. يا أبو محمد تبغى سنتين؟ تقولي والله أبغى سنتين، خلاص صار سعر الجوال 1200. واضح؟ الآن الضمان تابع ولا متبوع؟ تابع للسعر، تابع لسعر الجوال. فأنت خلال سنتين يعني هذه الشركة أو الوكالة أو الجهة أو المحل مسؤول عن الجوال بضوابط طبعا موجودة يضمن فيه الأشياء خلال السنة. لماذا؟ لأنه دخل في السعر، دخل في السعر. أما أن تأتي لعقد جديد انتهت السنتين تيجي تقول لا سووا لي عقد ضمان، لا الآن دخلت في عملية جديدة وعقد جديد مستقل، وهذا الضمان مشتمل على الغرر وما يخفاك وعلى أشياء كثيرة التي جعلت العلماء يمنعونه، فهذا عقد مستقل. لهذا نحن لما فرقنا قلنا هذا داخل مع سعر السلعة وهذا لا، عقد مستقل أتيت به لهذا الغرض. بارك الله فيك يا أبو محمد. أم عمر من فرنسا تقول أول ما بلغت لم أصم مدة رمضانين عامدة، ماذا علي؟ أم عمر من فرنسا، أولا الحمد لله الذي بصرك وفتح على قلبك، والحمد لله الذي فسح في عمرك ومد في أجلك حتى فعلا يعني تدركين هذا الشيء، واضح بأنك أنت الآن كبيرة والحمد لله هذا مضى. الواجب عليك طبعا الندم على ما سلف والعزم طبعا على عدم العود إليه وقضاء هذين الرمضانين، تقومين بقضائهما فقط. واضح؟ ولو أخرجت كفارة عن كل يوم من الأيام هذه يكون طيب، خاصة وأنك تأخرت في هذا، وإن كان طبعا التعمد بترك الصيام من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، ولهذا من صنف في كتب الكبائر يذكرون بأن من الكبائر الفطر تعمدا في رمضان. وقد تكون أنت في فترة يعني بداية البلوغ في جهل وفي كذا، فأسأل الله تعالى يعفو عنك، تقضين هذين الشهرين، ولو أطعمت عندك قدرة مالية تقول نعم أطعمي عن كل يوم مسكين، وهذا خير لك على كل الأحوال، يكون خير لك. بارك الله فيك. أم عمر من فرنسا تقول يعني هل يجوز عند ختمة السماع للقرآن أن أقوم بيعني الدعاء؟ أختي أم عمر من فرنسا بارك الله فيك، نعم، لأن المستمع للقرآن كالتالي والقارئ له، فللمستمع أجر القارئ، المستمع للقرآن أجر القارئ. فإذا أنت استمعت إلى ختمة قرآنية مباشرة أو مسجلة لا حرج بعد ذلك أن ترفع يديك وتدعين الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في ختمة القرآن، وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم دعوا عند ختمة القرآن، يجمعون أولادهم وأهليهم يجمعون ويدعون، وما ثبت دعاء مقيد مكيف معين موظف للختمة، لا دعاء عام، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وإلى آخره، اللهم اجعل القرآن شفيعا ليوم القيامة، اللهم اجعلني ممن يقيم حروفه وحدوده وحلاله وحرام مثلا، بارك الله فيك. أم عمر من فرنسا تسأل عن أذكار الصباح، تقول هل يمكن الإتيان بها بعد الشروق؟ أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصباح لم يعني يثبت عندنا في الأدلة الشرعية على محلها وعلى زمانها تحديدا وتعيينا، وإنما هي أضيفت للصباح، والصباح يبدأ من طلوع الفجر الصادق الذي يحرم فيه على الصائم الأكل، هذا الصباح يبدأ من هذه اللحظة، واضح؟ ثم بعد ذلك يستمر إلى شروق الشمس. لكن نص العلماء على أن من فاتته الأذكار بعد دخول الوقت، سواء بعد الأذان أو بعد الصلاة، يجوز له أن يأتي بها ضحا إلى الزوال، إلى الزوال يعني إلى آخر وقت الضحى، آخر وقت الضحى زوال الشمس، فهذا وقت واسع ولله الحمد والمنة، يجوز لك ذلك. أم عمر من فرنسا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني عندي جدتي لا تستطيع الصيام وعاجزة عن الصيام، متى نخرج يعني الفدية عنها، هل في رمضان أو بعد رمضان؟ أم عمر بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للعاجز عن الصيام لكبر ينتقل إلى البدل وهو الإطعام، وذلك لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وبالنسبة للعاجز عن الصيام إذا أراد أن يخرج الفدية فهو مخير بما يلي: أولا أن يطعم عن كل يوم، وهذا أفضل الأحوال، أفضل الأحوال. الآن جدتك انتهى اليوم الأول من رمضان في الليل تطعم، وذلك بوجبة مثلا تكفي رجل، تكفي إنسان يشبع منها مثلا، اليوم الثاني والثالث وهكذا، هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان صعبت الحالة الأولى أن تطعم بعد مرور أكثر من يوم من رمضان، يعني مثلا لو جعلت الإطعام على مدة ثلاث مراحل، طيب يعني بعد 10 أيام تطعم عن 10 أيام 10 مساكين، 20 الأوسط تطعم كذلك 10، العشر الأوسط تطعم عن 10، صار عندنا 20 يوم راحا، ثم 10 الأخير تطعم عن 10 في آخر كل 10 أو كل أسبوع، بمعنى تصير 4 مرات، واضح؟ طيب لو لم يحصل هذا ولا ذاك فيكون تطعم بعد رمضان 30 مسكينا، هذه الحالة الثالثة. هل تطعم قبل رمضان؟ الجواب لا، نص العلماء على أنه ما دخل يعني سبب الوجوب، ما دخل بعد اللي هو رمضان، فلذلك تطعم أثناء رمضان أو بعد رمضان على ما تستطيع من الحالات اللي شرحتها لك يا أم عمر. أم عمر تقول هل لو أنني فتحت مثلا حساب وجعلت فيه ختمات وتلاوات القرآن وأجعله صدقة جارية، هل هذا جائز؟ أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لوسائل التواصل الآن الموجودة والمنصات هذه الموجودة، طيب أن الإنسان يستغلها في الخير، يستغلها في الخير، فلو أنت أنشأت منصة أو فتحت حساب وجعلته لتلاوات القرآن ونويت بقلبك بأن هذا صدقة جارية لك أو لجدتك أو لوالديك، طيب هذا عمل صالح، بارك الله فيك. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن أو يريد نصيحة، يقول نشاهد في بعض الأماكن العامة سيدات محجبات من حيث المظهر لكنهن يشربن الشيشة، يقول يعني هل هذا فعلا هو دور المرأة المسلمة؟ هل هذه صفات المرأة المسلمة؟ محمد من الشارقة بارك الله فيك وشكر الله غيرتك وكتب الله أجرك، بالنسبة حقيقة لما ذكرت ووصفت هذا ليس هو دور المرأة المسلمة، وهو حقيقة يتنافى مع تعاليم الإسلام، أولا من حيث أن المرأة يجب عليها أن تلتزم الحجاب الشرعي وأن تحترم الحجاب الشرعي، فإذا التزمت الحجاب الشرعي وجب عليها أن تحترم هذا الذي يعني التزمته وتقربت إلى الله عز وجل به، وأعتقد بأنه ما في عاقل على وجه الأرض يرضى بأن امرأة محجبة أو منقبة تشيش في الشارع أو في الأماكن العامة، تشرب أو تدخن الشيشة في الأماكن العامة، ستكون موضع الانتقاد، يعني كل من مر عليها ينظر إليها شزرا، وكل من رآها رآها بعين الانتقاد والاحتقار. هذا شيء طبيعي جدا في البشر، ممكن يعني ممكن قد تكون لو أنها متبرجة أهون، يعني بعض الناس يقول لك أهون، لكن هذه محجبة، المفترض أنها تلتزم بالأحكام الشرعية وتحترم هذا الحجاب الذي تقربت إلى الله عز وجل به. الأمر الثاني، يعني الإنسان أحيانا إذا ابتلي عليه أن يستتر، إذا ابتليتم فاستتروا، فالإنسان ينبغي له أن لا يجاهر. فإذا ابتلاه الله عفوا استغفر الله، إذا ابتلي بشرب الدخان، ابتلي بشرب الشيشة، على أقل تقدير أنه يختفي عن أعين الناس، يستتر حتى لا يعني يكون مشجع للآخرين ومغري لهم بقضية الله يعني الشيشة أو الدخان، هذا أقل شيء. لكن بعض الناس للأسف مبتلى ويريد الناس أن 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 يشاركونه البلوى هذه، فهذا أيضا من الأخطاء. الأمر الثالث، يعني أنا أسأل كل امرأة تدخن الشيشة بالشارع بربها، يعني ماذا يرجى من الجيل، جيل البنات اللي يمرون عليها ويشوفونها بهذه الصورة، يعني ماذا يرجى؟ هل يعني سيكونون على يعني يعتقدون يعني في هذه المرأة القدوة الصالحة؟ أنا ما أعتقد، يعني إنسان لديه أدنى مسكة عقل يعتقد بأن هذه ستكون قدوة صالحة. وقد يتأثر بعض الجيل الجديد بمثل هذا، وجدت حالات أن بنات صغيرات وأولاد صغار يعني يشربون الشيشة أو الدخان الزجارة الإلكترونية هذه، والسبب قال رأينا الكبار، رأت البنت أمها ولا خالتها ولا عمتها، والولد رأى والده ولا عمه ولا خاله، يرى بأنهم قدوة، إذا دخن قال يعني هذا أكيد عمل صالح، وما علم بأنه عمل غير صالح. المقصود على المرأة أن تتقي الله عز وجل. وبالنسبة للدخان والشيشة تحدثنا عنها كثيرا، والله جل وعلا يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولهذا العلماء يعني الأطباء وأيضا منظمة الصحة العالمية والجهات الطبية والصحية كلها يعني تتداعى وتنادي بقضية مكافحة التدخين ومكافحة الشيشة لما تشتمل عليه من الأضرار الصحية، وذكروا مجموعة كبيرة من الأمراض تسببها الشيشة هذه. هذه الشيشة أخطر من الدخان. فأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم شهاب بالرأس الخيمة تقول طليقها السابق توفي، هل يجوز أن تعمل له عمل صدقة جارية؟ أختي أم شهاب من رأس الخيمة، الجواب نعم، رحم الله يعني طليقك وغفر الله له، جعله الله تعالى في جنات النعيم، لا حرج أن تضعي يعني وقفا له صدقة جارية له، ترجين ثوابها له، هذا عمل طيب ومشروع ولله الحمد، دلت على ذلك السنة النبوية. أم شهاب من رأس الخيمة يعني تقول بأن طليقها متيقنة بأن كان عليه أيام من رمضان ما قضاها، تقول يعني هل أقضيها عنه؟ أختي أم شهاب بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تقضي عنه وتؤجرين وتشكرين، ولكن لو أن أحدا من أهله قضى عنه يكون أفضل، والده مثلا، أحد إخوانه أو أخواته مثلا، أنت ذكرت بأنه ما عنده أولاد، عموما لو فعلت هذا أنت تؤجرين على ذلك. أم شهاب الرأس الخيمة تقول يعني عندي أختي زوجها توفي وعندها بنت، والبنت ينزل لها راتب في السودان بلدنا الأصلي، تقول بأن والدتها قالت أنا بأخذ هذا الراتب وأضعه عندي وبعدين أعطيك إياه لأنه هذا دين، تقول بأي عملة يسدد؟ أختي أم شهاب يسدد بالعملة السودانية، يعني ما دام أن أخذتها من هناك فإنها ترجعه بنفس العملة السودانية، الجنيه السوداني، بارك الله فيك، ولا تصرفه ولا تتفق وإياها على الصرف مثلا الآن، يعني قالت لها هذا سأعطيك بالدرهم، لا ما يجوز. أما لو قدر بأن هي قالت لها أنا أخذ منك بالجنيه السوداني وسأسددك بالجنيه السوداني، ثم قدر الله أن البنت موجودة هنا وقالت لأمي أنا محتاجة المبلغ، قالت لها ما عندي جنيه سوداني وممكن أعطيك إياه بالدرهم، يصير مصارفة الآن يجوز لأنه ما حصل اتفاق سابق، واضح؟ أما لو حصل اتفاق سابق على أن السداد يكون بعملة أخرى صار صرف، والصرف اشترط فيه القبض. بارك الله فيك، تفضل يا أم مشاري.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا سمحت الشيخ، السنة والرواتب يجوز أفتح القرآن وأقرأ من صور ماني حفظتها
إن شاء الله،
وش اسمه بعدين إذا في آيات في تشابه عندها جلست أقرأ في سورة ووقف عند هذه الآية وأقطع ما أدخل في الآية اللي بعدها لأن فيه تشابه أدخل بآيات ثانية متشابهة زيها وتعداها بديت في الركعة الثانية، يجوز ولا لا لازم أوصل؟
وأنت تقرأ من المصحف؟
لا 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 أقرأ غيب زي ايه؟ سورة المدثر ولا ايه؟ وصلت عند الآية وش اسمه وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ايه؟ فلما أجي آخرها يبدأ ماذا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثل أبدأ أضيع شوية
ايوة.
فقلت أوقف عند عليها 19 وبعدين لا بديت في الآية في الركعة الثانية أبدأ من كلا والقمر
تقمزين.
هل هذا
طيب.
جائز؟ يطمرها يعني إذا طيب شكرا الله يعطيك كل، لكن هذيك القراءة للنوافل والسنة بس وأقرأ عشان هذا. طيب شكرا الله يعطيك العافية.
مرحبا محمد، فضل محمد من ليبيا. أختي أم أحمد تفضلي.
مرحبا يا شيخ.
مرحبا أختي.
قلت لك شيخ عندي أمي جاها ورد خوي يشكيلها يقول لها معناها باكي ديما داير الفرق بينه وبين خوتي، يعني معناها لو نشحوا مثلا التأمين يعطيه ويقول لها اشبح شيك نجاح فلان وانت خيرك وانت فلسني.
أختي محمد
نعم،
أنت تقولي والدتك جاها ولد أخوك يشتكي لها.
نعم.
يشتكي لها بأي شيء؟
يعني يقول لباتي يعني مثلا داير فرق بينه وبين اخوتي
انها تفرق بينها وبين اختها اخوانه.
ايوه بشغلت له يعني ربي يحس بان شيء هذا غلط يدير فيه، هل عليها شيء كلمه هذه؟
يعني الحين الان من الذي يفرق الان، والدتك ولا والدته هو؟
لا اخويا، اخويا يفرق بينه وبين عويله. يعني
اخوك نفسه ها؟
نعم.
يفرق بين اولاده؟
اي.
طيب وإيش قالت الوالدة؟ إيش قالت الوالدة؟ إيش قالت الوالدة؟
قالت يعني ربي حاسبة يعني يفرق بينهم، أنا ربي حاسبة على شيء هذا.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني طبعاً كاين في هذا في التساوين.
إيش؟
إن شاء الله قلت لك شيء تسمع فيها.
أيوة إيش السؤال الثاني؟
السؤال الثاني أمي تهدرت مع أهلي إن قبل في عزاباتي قربنا نجوا نحن في نفس العقارب نجونا في العزاء.
إيه.
شكرت أمي يعني قالت يعني شهادة على رقبتي مش زعلانة منهم.
أيوة.
إيه قالت إن علي شهادة على رقبتي مش زعلانة منهم وما جوني عزوني، هل عليها شيء في كلمة دي؟
يعني لما توفي والدك أقاربكم ما عزوكم.
ايوه وقالت يعني علي شهاده على رقبتي ما زعلانه منهم.
وقالت والدتك شهاده على رقبتي باني انا مش زعلانه منهم.
نعم نعم.
ايه يعني انت تسالين عن قولها شهاده على رقبتي؟
نعم.
ابشري يا ام احمد.
مبارك سامحني يا شيخ.
مرحبا اختي مرحبا. تفضلي علي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية. الشيخ لو تكرمت جعل والديك الجنة، أنا لاحظت يعني في بعض البلدان عند الفراق من قصيد الميت يكشف وجه الميت ويسمح يعني لمجموعة من الناس يعني فلان وعلان وربما المسلم ولا غير المسلم يقول لك والله هذه النظرة الأخيرة يعني. هذا السؤال. أما السؤال الثاني الله يسلمك يعني هل هذا من السنة؟
طيب.
وأيضا الثاني اللي هو رفع الصوت بالتكبير أثناء صلاة الجنازة، إذا قال الإمام الله أكبر صلاة الجنازة تسمع للمسجد الدوي الله أكبر الله أكبر، هل هذا يعني من السنة لو تكرمت الشيخ؟
أبشر أخي علي أبشر،
جعل من جابك في الجنة. تسلم
الله خير. محمد.
نعم
تفضل.
محمد عبد الله السعد. نعم
تفضل.
الشيخ انا عندي سؤال واحد طول عمرك.
تفضل محمد.
انا كان علي دين لشخص والشخص توفى
ايه
وسلمت الدين
ايه.
الحين الوكيل مال الورثة راهو بيستلم المبلغ اللي انا يعني حطيت لهم في المحكمة عشان يستلموا ويعطيه حق الورثة. أيه. هل انا علي شيء يعني اتحمل مسؤولية ولا شيء يعني؟
انت وثقت وثقت السداد يا محمد؟
ايه نعم وثقت. نعم وثقت.
طيب
السداد كامل.
وش ابغى منك مدام سددت ووثقت في المحكمة؟ وش ابغى منك؟
أنا دفعت المبلغ طعمك من 2012 دافع المبلغ.
والآن الآن يطالبك في إيه؟
لا ما طالبني شيء أبداً.
طيب.
بس المبلغ صار لي طول عمرك 12 سنة في المحكمة والريل والوكيل ما استلم المبلغ عشان يمتعوا على الورثة.
خلاص.
هل أنا يصير علي شيء يعني طيب. في الحالة هاي؟
طيب طيب أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا محمد. فضل أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، بغيت أسأل إذا واحد متورط في قضية ونسجن على أثرها يعني كم من سنة وطلع الحمد لله أموره تمام وبغى يخطب، هل لازم يخبر الناس مع العلم أنه ما عنده كان إدمان أو شيء من هذا القبيل؟ بالعكس هو يعني طلع أفضل وحافظ القرآن ويراجع، فهل لازم يخبرون أهل البنت ولا؟
أبشر يا أبو عبد الله. أبشر.
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أحمد. أحمد.
نعم. السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أمس صلاة الظهر دخلنا مع الإمام جماعة في المسجد وكبرنا ويا الإمام، بعد ما كبرنا قريت دعاء الاستفتاح ودعيت من خيري الدنيا والآخرة، ما وحيت إلا الإمام كبر للركوع ونسيت الفاتحة في أول ركعة، هل أعيد صلاة ولا؟
يعني أنت انشغلت بغير دعاء الاستفتاح؟
هي نعم.
سهوا ولا عمدا ولا وشلون؟
والله لا يعني بعد ترى بعد دعاء الاستفتاح والله شيخ دعيت لي يعني.
أنت دائما تسوي هذه ولا؟
لا لا شيخ يعني مو دائما بس. سبحان الله يعني أمس شوي ما أدري يعني زدت شوي يعني.
طيب طيب يا أحمد بعلمك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب ارجع للأسئلة. بارك الله فيك الجميع. الأخ أبو رحمة من العراق بارك الله فيه يقول والدته توفيت قريبا وكان عندها فشل كلوي وعندها مشاكل صحية وتردد على المستشفى وأحيانا تغيب عن الوعي، يقول يعني هل بقي من بر يعني هذه الوالدة شيء؟ أبو رحمة من العراق بارك الله فيك، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، غفر الله لوالدتك، أسأل الله تعالى يجعلها في جنات النعيم وأن يلحقها بالنبيين والصالحين. أخوي الفاضل بارك الله فيك، البر ما ينقطع، بر الوالدين ما ينقطع حتى يموت الإنسان نفسه، ولذلك بر الوالدين في الحياة وبعد الوفاة، في الحياة وبعد الوفاة. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء؟ يعني خلاص ماتوا الآن بقي شيء؟ قال نعم، الاستغفار لهما، الدعاء لهما، قال الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، يعني الوصية اللي وصاها الميت لابد أن يقوم عليها الإنسان خير قيام، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني والدتك عندك أخوالك وخالاتك والحواشي. ثم قال وإكرام صديقهما، الله أكبر، يعني صديقة الوالدة أخواتك يا أبو رحمة، يعني من حق الوالدة عليهم أن نشوف أقرب صديقة للوالدة يصلونها دائما بهدية، بمناسبة عيد، مناسبة فرح، السؤال عنها دائما، بعث هدية طيبة بسيطة حتى لو كانت صغيرة بسيطة لها، هذا من حق الوالدين بارك الله فيك. ولذلك بر الوالدين يا إخواني يا أخواتي ما ينقطع بالوفاة. للأسف بعض الناس الآن إذا مات أحد الوالدين أو مات كلاهما ها نسوا الآباء والأمهات ما يسألون عنهم، لذلك أهم شيء الدعاء لهم، الدعاء والاستغفار وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وفي شيء آخر أخي الفاضل، الصدقة عنهم، كما في حديث سعد بن عبادة لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أمي افتلتت وفي أو تضبط افتلتت نفسها، ولو تصدق ولو تكلمت لتصدقت، يعني هي كانت تحب الصدقة في حياتها، جاءها الموت فجأة افتلتت نفسها، ولو تكلمت لقالت سووا لي كذا اعملوا لي كذا، فقال تصدق عنها، فقال يا رسول الله ما أفضل الصدقة؟ قال سقي الماء، قال سقي الماء. بارك الله فيك. عموما وبالنسبة لحالة الوالدة الصحية اللي ما سمحت لها بالصلاة ما دام أنها تدخل في حالة غيبوبة، ما عليكم شيء، تكثرون لها من الاستغفار والترحم والدعاء والصدقة عنها، بارك الله فيكم. أبو رحمة من العراق يقول قبل سنتين اشتريت منزل لي ومنزل لوالدتي، يقول سجلتهم باسمي وبقيت ظليت أسدد المبلغ بيت الوالدة وحاليا توفيت، يقول يعني كيف أرجع الآن بهذا الحق الذي يعني لي، وكيف أخبر الورثة؟ أبو رحمة من العراق بارك الله فيك. عندك الخطوات يا أخي الفاضل، الخطوة الأولى أن تجتمع بإخوانك وأخواتك ممن يرثون الوالدة، واضح، تجتمع بهم ثم تخبرهم بالواقعة، تقول أنا اشتريت بيتين، بيت لي وبيت الوالدتكم، وبيت الوالدة سددت منه من حر مالها كذا وكذا وكذا، وباقي جزء إلى الآن ما سددناه، وأنا صرفت كذا وفعلت كذا، أطلعهم بشكل واضح ولا تخفي عنهم شيء. المسألة الثانية يبقى قضية الخيارات المتاحة أمام هذا الشيء، فهم الآن إما أن يقولوا لك يا أبو رحمة من عندنا لك البيت هبة جزاهم الله خير مثلا، أو قالوا لا والله نحن نريد القسمة، القسمة على العين والرأس، احسبوا هذا البيت بيت الوالدة كم الآن بيت الوالدة، قسموا على أسهم الورثة، واضح، يعني الذكر له سهمان أو سهمين والأنثى سهم واحد، واضح، تحسبون الأسهم، الذكور كل واحد سهمين على حسب المبالغ، أنت يا أبو رحمة طلع عندك حساب معين كذا من البيت، هذا نصيبك أنت والباقي للجميع، ثم بعد ذلك تبدأ الخطوة الثالثة وهي سداد الدين المتبقي على البيت، وهذا يعود بالتساوي على جميع الورثة، يعود بالتساوي على جميع الورثة. ولو أنك طرحت لهم فكرة أنك تشتري البيت تكمل المتبقي من ثمن البيت من نصيبك مثلا، وبعدين تسدد الباقي للجهة التي اشتريتم منها البيت، وتعطيهم المبلغ المتبقي يتقاسمونه فيما بينهم، هذه أحد الخيارات الصحيحة في مثل هذه الحالة. أبو رحمة يقول عندنا القانون في العراق من عام 79 فرض الوصية الواجبة للأحفاد، يقول أنا عندي الآن 4 أحفاد، يعني كيف نعطيهم، هل نعطيهم في حدود الثلث أم ماذا؟ أبو رحمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوصية الواجبة هذه محل خلاف بين العلماء، جماهير أهل العلم على أن هذه الوصية جائزة وليست بواجبة، لقول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى إلى آخرها كما في سورة النساء، قالوا بأن هذه وصية جائزة وليست واجبة. هناك قول لبعض السلف وهو رواية عن بعض الأئمة أصحاب المذاهب الفقهية والمدارس الفقهية المعروفة، ذهبوا إلى أن الوصية تكون واجبة، بمعنى أن الولد إذا مات في حياة أبيه وله أولاد، الأحفاد هؤلاء يرثون بعد وفاة الجد أو بعد وفاة الجدة، وما دام أن المحاكم يعني قررت هذا، ما لكم يا أخي الفاضل إلا أنكم ترضون بهذا الحكم، لأن هذا قول عليه أئمة وعليه فقهاء، فإذا ولي الأمر مثلا أمر بهذا، عندنا قاعدة أصولية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، يبقى قضية المقدار، المقدار لا يزيد عن الثلث، وأما إقامة الحفيد مقام الابن فهذا خطأ حتى فهم عن من قال به، وإنما يكون بحدود الثلث فأقل، فتصرفون لهم الثلث بارك الله فيك. أم مشاري من السعودية تقول هل يجوز لي أني أفتح القرآن في صلوات الرواتب، صلاة الراتبة والنافلة مثلا؟ تقول في سور ما أحفظها. أم مشاري بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، الجواب نعم، يجوز لك أنك تحمل المصحف في صلاة النافلة سواء في قيام الليل أو في صلاة النهار، سنن الرواتب السنن المطلقة، لا حرج في ذلك ولله الحمد، لأن الشارع الحكيم سهل في النافلة ويسر فيها ما لا يكون في الفريضة. ومن جملة هذا حمل المصحف، وأنصحك يا أم مشاري أنك تحطين حامل المصحف أمامك حتى لا تكثرين الحركة، وتوجد مصاحف ما شاء الله اللهم بارك كبيرة تضعينها تقرأين وأنت واقفة من دون ما تحملينه، وتقلبين الصفحة يجوز، إذا جيت مثلا تقلبين الصفحة يجوز، هذه حركة لمصلحة الصلاة ومصلحة القراءة، ما في حرج عليك ولله الحمد والمنة. تقولي والله لا أنا أبغى أشيل بيدي، ما عليك الشيء ولله الحمد والمنة. أم مشاري تقول أنا لما أقرأ من حفظي أحيانا تشكل علي بعض الآيات المتشابهة فأقف عندها في الركعة الأولى، لما أجي في الركعة الثانية أتجاوزها حتى أني لا ألخبط في الصلاة، ما حكم ذلك؟ أم مشاري من السعودية بارك الله فيك يقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. فيجوز لك يا أخت الفاضلة أنك مثلا تقفين عند آية ويغلب على ظنك بأنك هذه الآية قد تلخبطين إذا أنت استفتحت الركعة الثانية فيها بعد الفاتحة، ما في بأس لو أنك قفزت آيتين ثلاثة حتى تسلم لك قراءتك ولله الحمد، مع وصيتي لك بالتركيز على المتشابه والتفريق بين السور، تضبطينها مع الوقت بإذن الله. أم أحمد من ليبيا بارك الله فيها تقول عندي والدتي تقول ولد أخوها يشكو والده، يقول بأنه يعني يفرق بين أولاده وكذا، وقالت هي تقول بأن سيحاسبه الله أو ربي سيحاسبه. أم أحمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لجواب الوالدة ربي حاسبه يحتمل أمرين، يحتمل بأن أنا والله كأنها تقول أنا لا طاقة لي به ولا سبيل لي إليه، لكن حسابه على الله جائز ما فيها شيء، وكلنا حسابنا على الله عز وجل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، واضح ما فيها شيء. إذا هي قالت ربي حاسبه كأنها ترد على يعني هذا الولد وتقول يعني أنت مفتري أو أنت كذا، لا ما ينبغي، ما ينبغي، المفروض إذا كان عندها القدرة على التدخل والنصيحة ويعني رفع الظلم عن الأولاد يلزمها ذلك، يلزمها ذلك. فما أدري ماذا قصدت بهذا وماذا قصدت الوالدة، إذا قصدت الأول حساب على الله وحساب الجميع على الله، إذا قصدت الثاني مثل ما يقول بعض الناس ربي حاسبه يعني مش أنت اللي تحاسبه، طيب وأنت ما دورك، أنت كأم ما هو دورك؟ يجب عليها أن يكون لها دور في الأسرة وفي الرحم وفي الأولاد وفي البيت، تقول للمخطئ أخطأت، تقول للمصيب أصبت، بارك الله فيك. أم أحمد من ليبيا تقول لما توفي الوالد عندنا أقارب ما جونا في العزاء، فقالت الوالدة يعني قالت في رقبتي أنا مش زعلانة أو شيء، تقول ما حكم ذلك؟ أم أحمد بارك الله فيك، يعني يظهر أن الوالدة أرادت أن تظهر ما في صدرها من عدم الاكتراث والمبالاة، وأنه مش زعلانة، يعني ما مجيئهم أو عدم مجيئهم لا يمثل شيء، وهي يظهر بأن هذا ليس قسم لما قالت يعني في رقبتي، مثل بعض الناس يقول في ذمتي، يعني يقصد بأنه لا يقصد القسم فيما يظهر والله أعلم، واضح بارك الله فيك. علي من قطر يقول بعض الناس في بعض البلدان يكشفون وجه الميت بعد غسله ثم يعرضونه للناس ما يسمى بالنظرة الأخيرة، يقول ما حكم ذلك؟ علي من قطر بارك الله فيك، بالنسبة للميت في الإسلام مكرم، ولذلك من يتأمل باب الجنائز أو كتاب الجنائز في أبواب الفقه يجد عظمة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة وكيف أنها كرمت المسلم حيا وميتا. ومن جملة ذلك ما ذكروه في مسألة تغسيل الميت أنه ما يدخل إلا المغسل فقط أو معاون له، المغسل أو معاون له، من يعاونه على مسألة تقليب الميت وكذا. أما أن يفتح الباب على مصراعيه ويدخل الناس هذا غلط، حتى لو كانوا من أرحامه ومن أقاربه هذا غلط. يدخل ابنه، يدخل أخوه مثلا يقوم، أو تدخل زوجته إذا كانت مثلا هي التي تقوم على تغسل، وما يدخل أحد، ما يدخل أحد، لأن الميت قد يظهر منه شيء ربما يعني يساء الظن فيه مثلا. هذا من حيث التكريم. الشيء الآخر، يجوز تقبيل الميت بعد يعني تكفينه مثلا أو بعد غسله، لكن من الذي يقبله؟ أقاربه، الناس القريبين منه. مثلا الولد يقبل أباه، الأب يقبل ابنه، المرأة تقبل زوجها مثلا، الزوج يقبل امرأته مثلا. نص العلماء على هذا، لأن قضية الانقطاع الزوجية في بعض الأحكام وليس في جميع الأحكام فيما يتعلق بالوفاة. أما كشف الوجه عرضة للناس ويلقون عليه النظرة الأخيرة، هذه ليست عندنا في شريعتنا ولا في ديننا، وإنما هي وافدة على بعض المسلمين المتأثرين بأمم يعني مجاورة. أما نحن لا، ما عندنا هذا الشيء. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل يعني لما أتاه خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء مسرعا من العوالي، فدخل وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد سجي، فكشف عن وجهه الشريف وقبل ما بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم رد الغطاء على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الأخطاء الموجودة. ومن الأخطاء يا أخوي علي بزيدك بعد، أنه أيضا يكشف في القبر، يكشفون بعد ما يضعون في القبر يكشفون وجهه، وهذا ما في نص، لا من قرآن ولا من سنة ولا من عمل صحابي، ما في نص في 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 هذا مسألة كشف الوجه، أن يكشف وجه الميت بعد دفنه. بارك الله فيك. علي من قطر يقول بأنه في صلاة الجنازة أيضا نسمع بعض المصلين يرفع صوته بالتكبير، ما حكم ذلك؟ أخي علي بارك الله فيك، يعني حقيقة في مجموعة من المخالفات، بعضها يصل إلى البدعة، وبعضها يصل إلى المخالفة، وبعضها يصل إلى عدم، إلى فهم مغلوط. من جملة المفاهيم المغلوطة هو رفع الصوت في تكبيرات صلاة الجنازة. الذي يرفع الصوت في تكبيرات صلاة الجنازة من؟ الإمام. الإمام في صلاة الجنازة وفي الصلوات العادية هو اللي يرفع الصوت بالتكبير. المأموم لماذا يرفع الصوت بالتكبير؟ حتى في صلاة الفريضة وفي صلاة التراويح بعض الناس الآن يرفع صوته بالتكبير خلف الإمام، وهذا غلط. كذلك في صلاة الجنازة اللي يكبر ويرفع صوته الإمام لماذا؟ حتى يسمع الذي وراه، حتى يسمع الذين خلفه. أما المأموم ليش ترفع صوتك؟ هذا لم يرد فيه شيء، ولهذا هذه من المخالفات الموجودة. كذلك مثلا بعض الناس لما تدخل الجنازة، تدخل يقولون لا إله إلا الله يقومون، وتقييد هذا بهذه الحالة أيضا هذا من الأخطاء، والعلماء نصوا على هذا بالمناسبة، نصوا على أن هذا من الأخطاء اللي تقع عند بعض المصلين الذين يحضرون صلاة الجنائز. ولذلك الجنائز لا تتبع لا بصوت ولا بنار ولا بمزمار ولا بأي شيء. وكان الناس إذا تبعوا الجنازة أو صلوا عليها كأنما على رؤوسهم الطير، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. محمد من الفجيرة، وابو عبد الله من أبو ظبي، وأحمد من دبي، سامحوني وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على أسئلتكم المتبقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.